أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام يقع بعد أن فرغنا عن البحث عن تحديد موضوع الحجية، يقع الكلام في النسبة بين أصالة الظهور وبعض الأصول العقلائية المعروفة. ما هي النسبة بينهما؟ يعني بعبارة أخرى، هل تدرج الأصول اللفظية العقلائية كلها في طاقة الظهور، تكون نسبة الاتحاد مثلا بينهما، أو لا، هي أصول أخرى لا علاقة لها بأصالة الظهور، فتكون النسبة هي نسبة الاختلاف. هذا المقصود. أصول الأخرى أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإغلاق، أصالة عدم القرينة، هاي عمدة الأصول. تلحق بها صار عدم الاستخدام، صار أمثال هذه الأصول اللفظية. بالنسبة إلى أصالة الظهور وأصالة الحقيقة، أصالة الظهور وأصالة الحقيقة، وقبل هذا أن نفهم أن أصالة الحقيقة ما هو المراد بها؟ أين تستخدم أصالة الحقيقة؟ في أي مورد تجري أصالة الحقيقة؟ واضح أن أصالة الحقيقة تجري عند الشك في الاستعمال، بمعنى أننا عندما نشك في أن المتكلم بكلام له ظهور وعي، هل يريد استعمال هذا اللفظ في مجلول الوضعي بفضل اخباره في الذهن، او لا يريد استعماله، يريد به معنى شنو؟ معنى اخر، بحيث يقصد اختار المعنى الاخر في ماذا؟ في ذهن السامع. عندما يشك بذلك فيقال ان الاصل هو ماذا؟ هو حقيقه. معنى الأصل أن المتكلم عندما يتكلم بكلام له ظهور وضعي أنه يستعمل هذا اللفظ في معناه الوضعي لغرض إخباره في الذهن. هاي أصالة الحقيقة، هذا دورها. هاي أصالة الحقيقة هي التي يعبر عنها بإصالة التطابق بين المدلول الوضعي والمدلول التصديقي من الدرجة الأولى. إن شاء الله أنا يقول هذا استعمل الله في معناه الموضوع له، وما يريد أن يكرره في ذهن السامع هو المعنى الموضوع له شنو؟ الله. لأنه لو أراد أختار معنى آخر لوصل على ذلك ماذا؟ قرينا. إذن الأصل هو أنه يريد أختار المعنى الذي وضع له الله في ذهن السامع. هاي بات الحقيقة. أصالة عدم القرينة نفس الدور الثاني، ما كفت فرق كبير، وما فرق في الحقيقة بين أصالة الحقيقة ومن أصالة ماذا؟ أصالة عدم القرينة، سواء أن هذا أصل وجودي كما عبر عنه، وهذا أصل ماذا؟ أصل عدمي. أصالة عدم القرينة هذا هم دورها. أصالة عدم القرينة هي عبارة أخرى عن إطالة التطابق بين المدلول الوضعي وبين ماذا؟ وبين المراد الاستعمالي، نقول المراد التطبيقي من الدرجة الأولى، أن ما يقصد إخبار في الذهن هو المعنى الموضوع له اللفظ الذي استعمل اللفظ فيه، تثبت هذا وتجري عند الشك في هذا، يعني عند الشك في ماذا؟ في أن المتكلم قصد بالاستعمال إخبار معنى آخر، فصارت عدم القرينة بالله ولم يقصد إلا ماذا؟ إلا المعنى الذي وضع له اللفظ. بنفس الملاك ونفس البيان في القرآن الحقيقة، لماذا تخصص المدلول تصدق من الدرجة الأولى؟ نقول لو أراد غير المعنى الموضوع له اللفظ لوضع عليه قرينة، والأصل الحقيقة، يعني الأصل أنهم لم ينصب شنو؟ لم ينصب قرينة، فكل منهما يجري لتشخيص المراد التصديق من الدرجة الأولى، ما لا علاقة بالمراد الجدي النهائي التصديق من الدرجة الثانية، ليس له علاقة، هذه الأصول ليس لها علاقة بالآخر، هذه إطالة الحقيقة وإطالة عدم القرينة. إطالة الظهور لا تختلف عن التلازم، إطالة الظهور نظرة رأسا للمراد ماذا؟ المراد الجدي للمدلول التصديقي من الدرجة الثانية، تشخص ماذا يريده المتكلم جدا، مو ماذا يريد إخطار في ذهن السامع ولو لا لغرض الجد، وإنما هي ناظرة بحسب كلامهم إلى ماذا؟ إلى المدلول الجدي التصديقي من الدرجة الثانية، وهي التي نستطيع أن نعبر عنها بإطالة التطابق بين المدلول التصديقي الأول وبين المدلول التصديقي الثاني، لغرض تشخيص المدلول التصديقي الثاني، وأن هذا هو المراد جدا للمتكلم، هاي إطالة الظهور. من جهة إطالة الحقيقة وكذلك إطالة عدم القرينة، إطالة الحقيقة يمكن أن نقول هي مصداق علما لإطالة الظهور، لكن في مرحلة المدلول التطبيق الأول، في مرحلة المدلول التطبيقي شنو؟ الأول كائن مكتبة. إذا أخذنا إطالة الظهور بمعنى واسع، هو اللي يشخص الظهور إما في المرتبة الأولى أو في المرتبة الثانية، إطالة هذا هو مصداق لإطالة الظهور، وحصة من حصص ماذا؟ إطالة الظهور. وهكذا إطالة العمل حصة من حصص إطالة الظهور، لكن بالحاضر المرتبة الثانية، يعني إطالة العموم إطالة الإطلاق، هذا بالناظرة المدلول الشنو؟ المدلول الجدي والمراد التطبيقي من الدرجة الثانية، يعني هو يريد العموم جدا ويريد الإطلاق، سواء اعتمد على الوضع أو على مقدمات الحكمة، يتشخص ماذا؟ المراد الجدي. إذا إطالة العموم، إطالة الإطلاق، إطالة الحقيقة، إطالة عدم القرينة، كل هذه الأصول هي المثالية، هي في الحقيقة مصادر الكبرى، هي عبارة عن إطالة ماذا؟ إطالة الظهور. إطالة الأمر أن إطالة الظهور مضى ثبتها بلحاظ المدلول التصديق الأول، وهذا شغل إطالة الحقيقة، إطالة عدم القرينة، ومرة نثبتها في ماذا؟ بلحاظ الظهور التصديق الثاني، لإثبات وتشخيص المراد الجدي النهائي، فتدخل بها إطالة العموم وإطالة الإطلاق، وكل أصل لفظي يراد به تشخيص المراد الجدي والتصديق من الدرجة الثانية. إطالة عدم القرينة تتميز بشيء، صارت عدم قرينة، تتميز بشيء وهي أنه صارت عدم قرينة كأصل عقلائي على ضوء ما تقدم من البطول، على ضوء ما تقدم لابد أن نفصل بين صار مثل على إطلاقه بالأصل عقلائي، نفصل بين صارت عدم قرينة منفصلة وصارت عدم قرينة شنو؟ إذا كان المقصود بإصالة عدم القرينة، إصالة عدم القرينة المنفصلة، فهذا تبين مما تقدم بناء على البحث السابق بأنه لا يوجد عندنا أصل عقلائي يسمى بإصالة عدم القرينة المنفصلة. في قبالي إصالة شنو؟ إصالة شنو بريا؟ الظهور، ما عندنا لأن إجراء هذا الأصل إصالة عدم القرينة المنفصلة كما تقدم في مرحلة أسبق من الظهور يجعل هذه الإصالة أصلا تعبدية صرفا لا كاشفية له كما تقدم. لماذا؟ لما تقدم أن كاشفية إصالة عدم القرينة المنفصلة هي ناشئة من الظهور، هي ناشئة من الظهور، هو الظهور اللي يعطي كاشفية لإصالة عدم القرينة شنو؟ منفصلة. فإجراءها في مرحلة أسبق من الظهور يجعلها أصلاً تعبدياً صرفاً، وهذا لا يمكن في العملية. إجراءها في مرحلة متأخرة عن الظهور لا داعي له. لماذا؟ لأنه الظهور يكفي في هذا المقام. لماذا؟ لأن يعني الظهور يتوقف على من؟ على الرأي السابق، يتوقف على عدم العلم بالقرينة شنو المنفصلة، فيمكن إحراز الظهور من دون الحاجة إلى إصالة عدم القرينة المنفصلة، لأنه يكفي في حجية الظهور عدم العلم بالقرينة، وعدم العلم حاصل بلا حاجة إلى إصالة عدم القرينة المنفصلة. فأي فائدة في إصالة عدم القرينة؟ أي فائدة في أن يبنى العقلاء مضافا إلى بنائهم على إصالة الظهور أن يبنون مرة أخرى إعلانا على إصالة عدم القرينة منفصلة مع افتراض أن حجية الظهور يكفي فيها عدم العلم بالقرينة منفصلة؟ واضح. إذا ما عندنا إصالة عدم القرينة منفصلة بحيث نقول أكو بناء من قبل العقلاء على العمل بها، وين يعملون بها؟ قبل الظهور هذا لا كاشفية له، بعد الظهور لا فائدة في ماذا؟ في بنائهم عليها، لأن الظهور استقر والحجية تمت بلا حاجة إلى إصالة عدم القرينة المنفصلة. وأما إصالة عدم القرينة المتصلة، صارت عدم القرينة متصلة، هذا أصلا بناء على الكلام السابق أصلا مستقلا برأسه، ويكون في ماذا؟ في تبال إصالة الشنغولية الظهور، أصلا مستقلا برأسه ويكون في مقابل إصالة الظهور، بل تقدم سابقا أنه هو ينقح موضوع إصالة ماذا؟ إصالة الظهور، بناء على أن إصالة الظهور موضوعها شنو؟ الظهور التزديقي زائدا ماذا؟ عدم القرينة المنفصلة، زائدا عدم القرينة المنفصلة، زائدا عدم العلم بالقرينة، زائدا عدم العلم بالقرينة. بناء على هذا واضح أن الظهور التزديقي ما يمكن إحرازه بالكلام إلا إذا أحرزنا عدد القرين المتصلة بناء على الرأي السابق، إلا إذا أحرزنا عدد القرين المتصلة. وكيف نحرز عدد القرين المتصلة؟ في حالات الشك لا نحرزه إلا بإصالة عدد القرين المتصلة. إذا لا بد من إجراء إصالة عدد القرين المتصلة في مرحلة أسبق من الظهور لكي ننقح موضوع حجية الظهور، ثم نتمسك بماذا؟ بالظهور، ثم نتمسك بالظهور وهذا معناه ماذا؟ معناه أن طالب عدم قليلا متصلا أصلا مستقلا في اعتباره طالب الظهور يمهد للتمسك لإصالة الظهور، بمعنى أنه يلقح موضوع إصالة الظهور، لأن موضوع الظهور التصديقي، والظهور التصديقي لا يمكن تنقيحه وإحرازه إلا بإجراء إصالة عدم قليلا متصلا في حالات الشيء، في حالات ماذا؟ في حالات الشرك. إذن هو أصلا مستقل. أقول هذا الكلام أنه أصلا مستقل في اعتبار إصالة الظهور لا ينافي ما ذكرناه قبل قليل من أن إصالة القرينة هي حق من حقوق الأرقام في الظهور ومصداق ومصادق شنو إصالة الظهور، لكن مع اختلاف شنو بالوعي؟ مع اختلاف إصالة عدم القرينة كإصالة الحقيقة ناظر إلى تشخيص المدلول شنو تصديق من الدرجة الأولى، إصالة الظهور تجي تنقح لأنه شخص للمدلول التصديق من الدرجة شنو الثانية. فكم هناك كل منهما ظهور، لكن ظهور مرة في هذه المرتبة ومرة في هذه شنو المرتبة. إصالة الحقيقة هي عبارة عن إصالة الظهور في هذه المرتبة، يعني أن الظاهر من الكلام الذي يتكلم به المتكلم أنه قصد استعمال اللفظ بمعنى الموضوع له بغرض إخباره في ذهن سامع، هذا ظهور، لكن ظهور على مستوى شنو دلالة الذاتية الأولى، وهو مصداق لإصالة الظهور. إصالة الظهور بالاصطلاح نقول بالمعنى الأخص يراد لها ذلك، يعني الأصل لتشخيص المراد شنو؟ المراد النهائي، المراد الجدي، المراد التصديقي من الدرجة الثانية. إذا أخذنا إصالة الظهور بمعناها الواسع، إصالة الظهور عقلاء يبنون على حجية إصالة الظهور، حينئذ تكون إصالة الحقيقة مصداق، إصالة عدم القرينة مصداق لإصالة الظهور، لا ينافي ذلك. لكن على كل حال هي أصل مستقل بمعنى أنها تجري في مرحلة أسبق من إصالة الظهور لغرض تشخيص المراد الاستعمال، مراد التوظيف من الدرجة الأولى. تجي إصالة الظهور يقول هذا مراد جدا، هذا مراد شنو؟ مراد جدا، فلا يستغنى بأحد الأصلين عن الآخر، فلا يستغنى بأحد الأصلين، لا نقدر نلغي إصالة عدم القرينة المتصلة ونكتفي بالظهور، وهذا واضح ليش؟ لأن إصالة الظهور بحسب الفرق موضوع الظهور التصديقي، والظهور التصديقي لا يمكن إحرازه في حالات الشك إلا بإصالة عدم القرينة المتصلة، كما لا يمكننا إلغاء إصالة الظهور لأن إصالة عدم القرينة المتصلة ما تنفعنا لتشخيص المراد شنو؟ المراد الجدي التصديق من الدرجة الأولى هي ناظرة إلى مرحلة الاستعمال، ناظرة إلى مرحلة مرتبة الظهور التصديقي من الدرجة الأولى، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى إصالة ماذا؟ إصالة الظهور. هذا كله بناء على ماذا؟ بناء على ما تقدم. فتبقى عندنا إصالة عدم القرينة المتصلة أصل عقلائي مستقل عن إصالة الظهور بالمعنى اللي طرحناه، ويبني عليه العقلاء ويعمل به العقلاء. لا طبعا هذا هم نحتاج إلى تقييد لما تقدم من أن المقصود بإصالة عدم القرينة المتصلة مو كل عدم قرينة متصلة، مو كل قرينة متصلة نحتملها نلغيها بماذا؟ بإصالة عدم قرينة متصلة، وإنما فقط فيما إذا كان منشأ احتمال القرينة المتصلة هو احتمال شنو؟ الغفلة، الغفلة من السامع إذا قدم تيقن للجرح من الغفلة من المتكلم، أقول إن المنتظر العقلاء على إصالة عدم الغفلة، فإصالة عدم القرينة المتصلة الناشئة من احتمال الغفلة هذا هو الأصل العقلاء المستقل الذي يبني عليه العقلاء وتتوقف عليه حجية الظهور وإصالة الظهور. الجهاد. نحن إذا أحرزنا عدم القرينة المتصلة بلا إشكال، بلا إشكال لا نحتاج إلى إخراج عدم القرينة شنو؟ متصلة. يعني أحرزنا عدم، يعني أحرزنا ظهور التصديقي، أحرزنا ظهور التصديقي التمسك بالظهور مباشرة بلا داعي له ولا توقف عن إجراء الأصل، يسمى بإصالة عدم القرينة المتصلة. الشيخ الأنصاري معروف عند محاولة لإرجاع إصالة الظهور إلى إصالة عدم القرينة، إصالة الظهور ويبدو أنه مقصود إصالة الظهور فقط هي كأصل في قبال الأصول الأخرى، هو كل الأصول يرجع إلى إصالة عدم شنو؟ عدم القرينة، عدم القرينة على المجاز به إصالة الحقيقة، عدم القرينة على التخصيص بإصالة العموم، عدم القرينة على التقييد بهو إصالة الإطلاق، وهكذا هاي كلها يرجعها إلى إصالة عدم القرينة. فعندنا أصل واحد يبني عليه العقلاء يسمى بإصالة عدم القرينة. هكذا فهم من بعض كلماته. في مقابل صاحب الكفاية قدس الله نفسه بالعكس يقول له الهوى معكوس من كل الأصول أن نرجعها إلى إصالة الظهور، يعني يرجع إصالة عدم القرينة إلى إصالة الظهور، إصالة الظهور إحنا عندنا هي أصل بنا عليه العقلاء، ولا يجي عندنا شيء آخر غير إصالة ماذا؟ إصالة الظهور. هذا الكلام بالتوضيح المتقدم تبين أنه ليس واضح، هذه محاولات لماذا؟ لأن من قلنا أن إصالة عدم القرينة تجري بتشخيص المراد الاستعمالي، ما لها علاقة بالمراد الجدي، وإنما هي تجري بتشخيص المراد الاستعمالي باعتبار أن المراد بها كما قلنا إصالة الحقيقة، إصالة عدم القرينة يعني إصالة عدم القرينة على 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 إرادة خلاف الظاهر أو خلاف إرادة خلاف ما وضع له النوع، لكن إرادة بإرادة شنو تصديقية من الدرجة الأولى، من الدرجة الأولى. الأصل هو أنه لم ينصب قرينة على إرادة خلاف هذا، قال قال رأيت أسدا، رأيت أسدا صارت عدم قرينة، هو لا يريد إلا هذا المعنى الموضوع له شنو؟ لا أيضا لا يريد للي صارت عدم قرينة، صارت عدم قرينة بما هو قرينة، وصرها لبيان أنه يريد خلاف هذا المعنى. إذن هو يريد ماذا؟ يريد هذا، هذا كله ينحصر بالظهور التصديقي من الدرجة الأولى، ليس له نظر إلى ماذا؟ إلى المراد الجدي الحقيقي الواقع في نفس المتكلم، هذه إصالة عدم القرينة. في حين أن إصالة الظهور بالعكس منها، يعني نظرة إلى الظهور التصديقي من الدرجة الثانية، فحينئذ ما معنى إرجاع أحدهما إلى الآخر؟ لا وجه لإرجاع أحدهما إلى الآخر. إذا آمنا بما تقدم والتزمنا بما تقدم، حينئذ الإرجاع إصالة الظهور إلى إصالة عدم القرينة كما يقول الشيخ، أو إرجاع إصالة عدم القرينة إلى إصالة الظهور كما يقول صاحب الكفاية، يبدو أنه لا وجه له. يعني اللي قلنا سابقا هذا مقصود به، لأنه قلنا أقعدنا بشكل كلش واضح أكو إصالة تطابق بين المدلول الوضعي والمدلول التصديقي من الدرجة الأولى، الذي يعبر عن هذا هو إصالة عدم القرينة، إصالة الحقيقة وأمثال هذه الأصول. وأقعدنا إصالة تطابق بين المدلول بعد أن ثبت المدلول التصديقي من الدرجة الأولى، هذا ليس في نوع أنا استعمل النوفي وقصد أخبار في الذهن، هذا ما يثبت لنا شيء. الآثار العقلية في باب الطاعة وفي باب العصيان ما تترتب على الظهور التضبيط الأول، أن هذا مراد التضبيط من الدرجة الأولى، ثم هنا المهم أنه يريده جدا إصالة التطابق بين ظهور التصديق الأول بعد الإصلاح وظهور التصديق الثاني، يتكسب بها إصالة ماذا؟ إصالة الظهور، يتكسب بها إصالة، في تعبير آخر عن ماذا؟ عن إصالة الظهور. يعني إرجاع أحدهما إلى الآخر بلا وجه، إرجاع أحدهما إلى الآخر لا وجه له، بل الصحيح أن كل منهما أصل لا يرتبط بماذا؟ لا يرتبط بالأصل الآخر، وكل منهما له مجرى غير ما يجري به الأصل الآخر، فرجع أحدهما إلى الآخر لا وجه له، كما أنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، بالبيان الذي يستغنى، لا يستغنى بإصالة الظهور عن إصالة عدم القرينة، ولا بإصالة عدم القرينة عن ماذا؟ عن إصالة الظهور، لأن مجرى كل منهما مجرى خاص، ومورد جريان أحدهما غير مورد جريان آخر، فمحاولات الإرجاء يبدو أنها لا تنتج نتيجة. هذا بناء على الرأي المطروح سابقا، وأما بناء على الاحتمال الثالث لاختيار المحقق الأصفهاني المتقدم الذي يلغي الحاجة إلى إصالة عدم قرينة منفصلة وإصالة عدم قرينة مرتبطة، كل منهما بما نحتاجه للتمسك بماذا؟ بالظهور، ما نحتاج لا إصالة عدم قرينة منفصلة ولا عدم قرينة منفصلة، لماذا؟ لأنه يكفي في حجية الظهور عدم العلم شنو؟ بالقرينة، عدم العلم بالقرينة يكفي في إثبات حجية الظهور مع افتراضي أن موضوع الحجية هو ظهور التصديق كما ذكر، ظهور التصديق لا يتوقف على ظهور التصور، لا يتوقف على عدم القرينة، ومحرج من دون أن يتوقف على شيء، ما يأثر لي الشك في القرينة ولا نشك في القرينة، هو موجود، والجزء الآخر هو عدم العلم بالقرينة، عدم العلم بالقرينة موجود في حالات الشك. نعم العلم بالقرينة يأثر، عدم العلم بالقرينة يحدد لي موضوع الحجية، إذا يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور وتشخيص المراد الجدي بلا توقف على إصالة عدم القرينة متصلة، كما لا توقف على إصالة عدم القرينة منفصلة. يعني هذا بالتحليل معناه شنو؟ معناه ما عندنا إصالة عدم القرينة مطلقا لا المنفصلة ولا ماذا؟ ولا المتصلة، ماكو بناء من قبل العقلاء على إجراء إصالة عدم القرينة المتصلة في مرحلة أسبق عن الظهور، حتى نقول أن العقلاء بنوا على 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 كل منهما إصالة عدم القرينة وإصالة الظهور، يقول ماكو أقعد معاك الواحد يبني على عقله وأساس الظهور، يتمسكون بالظهور رأساً، يتمسكون بالظهور رأساً بلا توقف على أي شيء آخر، ما عندنا إلا إصالة الظهور، بتعبير آخر ليس عندنا إلا إصالة الظهور، إصالة العموم، إصالة الإطلاق، إصالة الكلام، كلها تفصل في ماذا؟ في إصالة الظهور، ولا نحتاج إلى أي شيء آخر، يعني هذا اللي هو من يبني على الاحتمال الثالث لابد ان يلتزم بهذه النتيجه، ان اصاله عدم القرينه ليست اصل مستقل في تضاد ماذا؟ في تضاد الظهور، كما ان اصاله عدم القرينه المفضله ايضا ليست كذلك. هذا ما يفترض بهذا البحث ولا داعي للدخول في تفاصيله الدقيقه كما ذكر في الكتب. التفصيل في حجية الظهور هذا بحث جديد يتعرف فيه إلى التفصيلات في حجية الظهور بعد الفراغ من حجية الظهور والاستدلال عليه وبيان موضوع الحجية. هناك تفصيل بلحاظ المكلفين وهناك تفصيل بلحاظ الظواهر نفسها. تفصيل بلحاظ المكلفين التفصيل المعروف عن المحقق القانوني قدس الله نفسه في القوانين ليفصل بين من قصد إحرامه وبين من لم يقصد إحرامه، ويقول أن الظواهر حجة في حق من قصد إحرامه وليست حجة في حق من لم يقصد إحرامه. التفصيل الثاني بالنسبة إلى الظواهر، في نفس الظواهر التفصيل، وهو التفصيل المنسوب إلى علمائنا الأخباريين رضوان الله عليهم الذين يفصلون بين ظواهر الكتاب ويلتزمون بأنها ليست حجة وبين ظواهر غير الكتاب يلتزمون بأنها مثلا حجة، فهو تفصيل بلحاظ الظواهر نفسها. أما التفصيل الأول الذي ذهب إليه المحقق القمي واشتهر عنه هو التفصيل بين من قصد إقامه وبين غيره. قبل أن نبين دليل على هذا، واضح جدا أن الفرق بين من قصد إقامه وبين من خاطئ ليس الخلط بينهما، الفرق والنسبة بينهما هو من وجه، لأن المخاطر قد يكون يقصد إقامه وقد لا يقصد إقامه، ومن قصد إفهامه قد يكون مخاطبا وقد لا يكون مخاطبا، فالنسبة بينهما عموما خصوص من واجه. التفصيل المنسوب المحاكم المذكور به هو من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، هو جاء بغير من قصد إفهامه، فتفسيرها بالمخاطب وغير المخاطب يبدو أنه بلا وجه، مع وضوح أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من واجه. هو محط نظره هو من قصد إقامة في مقابل من لم يقصد ماذا؟ من لم يقصد إقامة. استدلال الذي ينقل عنه لإثبات هذا التفصيل وبالتالي اختصاص حجية الظهور بمن قصد بالإقامة هو هذا، هو أنه يقول بأنه ما معنى كلامه أنه المتكلم بعد افتراض أنه هو في مقام البيان وفي مقام التفهيم، يعني أنه هو في مقام تفهيم مراده بهذا الكلام الذي جاء به، هو في هذا المقام، وإذا كان في هذا المقام فحينئذ افتراض أنه يريد ويقصد خلاف ظاهر كلامه، يريد ويقصد خلاف ظاهر كلامه، هذا لا منشأ له إلا الغفلة، ما له منشأ آخر إلا الغفلة. بالنسبة إلى من قصد بالإفهام لا نسأل له إلا الغفلة، إما غفلة السامع أو غفلة المتكلم. لماذا؟ لأنه في مقام تفهيم مراده، فلو أراد خلاف الظاهر لفهمه بواسطة القرينة. إن هو في مقام التفهيم ما نقدر نفترض أن المتكلم اللي فرضنا أنه في مقام التفهيم يريد خلاف الظاهر من دون أن ينصب ما يدل على إرادته خلاف الظاهر، لأن هذا هو ليس في مقام التسليم. فافتراض أنه في مقام التسليم يعني افتراض أنه هو يأتي بما يدل على مراده، فماذا أتى به؟ أتى بهذا الكلام الخالي عن القرينة، أتى بهذا الكلام الخالي عن القرينة. إذن لابد أن يكون مراد ماذا؟ الظاهر، لابد أن يريد الظاهر، وبهذا نقدر نشخص الظاهر ونثبت له الحجية. إذا احتملنا أنه يريد خلاف الظاهر لا منشأ لهذا الاحتمال إلا غفلة المتكلم عن نص القرينة أو غفلة السامع عن الالتفات إليها، ما لم يتأخذ. يعني بعبارة أكثر وضوح أن افتراض تعمد ترك القرينة من قبل المتكلم هذا افتراض أشرنا إليه سابقا، أصلا مو فقط ما مطلوب من هذا قلت قلت اقترار انه في مقام الجنة محال اصلا، لاننا فرضنا ماذا؟ انه في مقام الجنة. فبشلون يريد خلاف الظاهر ولا ياتي بما يدل على اراده خلاف الظاهر؟ ما معقول هذا. فافتراض تعمد لترك القرينة لإرادة خلاف الظاهر هذا افتراض غير موجود اطلاقا. فاذا شلون يحتمل إرادة خلاف الظاهر في حق المقصود بالإفهام؟ هذا الاحتمال منشأه فقط وفقط هو غفلة السامع أو غفلة المتكلم. غفلة السامع أو غفلة المتكلم. نصب قرينة ما خالف الظهور الحالي، نصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، لكن أنا ما أتكلم المقصود بالإفهام لم ينتبه إليها، فيحتمل إرادة خلاف الظاهر أو لا نسى. هو نسى ما ترك القرينة عامدا حتى نقول هذا قلت وغير معقول. لا نسى، غفل عن ماذا؟ عن نصب القرينة من تفهيم إرادة خلاف الظاهر. فهو يريد خلاف الظاهر، ولكونه غير منتفت لم ينفر أن يأتي بقرينة. فنحن نحتمل إرادة خلاف الظاهر لأننا نحتمل أن المتكلم يريد خلاف الظاهر ونسي وغفل عن أن يصل عليه قرينة. فإذا حصر احتمال إرادة خلاف الظاهر في احتمال الغفلة، يقول أن احتمال الغفلة منفي لإصابة عدم غفلة. هذا الأصل الذي استقر عليه بناء العقلاء بلا إشكال، ثمود التوافق العقلاء بلا إشكال، باعتبار أن الغفلة خلاف الفرض حالة استثنائية عند الشك فيها يبنى على عدمها. فحينئذ يمكن التمسك بالظهور عند احتمال إرادة خلاف الظاهر. ليش؟ لأنه عدنا قال عدما غفلة. هذا إنما يكون في حق المقصود بالإفهام. ليش؟ لأن غير المقصود بالإفهام أكو عد احتمال ثالث، يحتمل أن يكون منشأ لاحتمال إرادة خلاف الظاهر، وهذا الاحتمال لا نافية له. مثلا شنو هذا الاحتمال؟ هذا اللي يذكره احتمال أن يكون تواطؤ بين المتكلم وبين من يقصد إفهامه. وش اللي يقصد إفهام هذا؟ فأكثر التواطؤ بينهما والإشارات بينهما، استعمال رموز معينة بينهما، ولو كانت هذه الرموز على مستوى إشارات الوجه وحركة الجسم وأمثالها، يصل قرينة من هذا القبيل متفق عليه هو من قصد إفهامه. فهو يريد خلاف الظاهر اعتمادا على تلك القرينة، لا هو أقل بما قلنا من ظهور الحال لكل المتكلم. واضح؟ ونصب قرينة هذا الأمر أنه ما ممكن هو أن ينصب هذه القرينة لغير من يقصده بالتفهيم. فإذا غير المقصود بالتفهيم يحتمل أن المتكلم يريد إرادة خلاف الظاهر، لأنه له هذا الاحتمال منشأ آخر، وهذا المنشأ الآخر لا يمكن نفيه بإصالة عدم غفلة. فلا بد من التفصيل بين هذا وبين ذاك. كلامنا وتتم التأتي إن شاء الله تعالى.